هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان الحلقة: منهج الإنسانية العالم. أقبل الفارس يشتد به جواده حتى إذا ما بلغ مقدمة الجيش ترجل بعجلة وقال: دلوني على أمير المؤمنين. أفسح لهم مقاتلون الطريق وقد عرفوا فيه أحد رجال الطبائع متسائلين: ما وراءك؟ أجاب الفارس دون أن يتوقف: أخذ علينا جيش معاوية الماء. قال ذلك ثم أسرع ملتمسا طريقه إلى خيمة أمير المؤمنين عليه السلام. لم يكن وقوف الفارس لدى القائد العام إذ سرعان ما خرج وهو يقول: ادعوا صعصعة بن صوحان لأمير المؤمنين. ثم ارتفع جواده وانطلق عائدا من حيث أتى. ووسط الحشد الذي بدأ يزداد حول خيمة القائد، شق بن صوحان الخطيب المفوه وأحد كبار قائد الجيش طريقه إلى الخيمة. المهمة التي كلف بها صعصعة تتمثل بإيصال رسالة من الإمام إلى معاوية. خلاصتها: إنا سرنا مسيرنا هذا وإنا نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم، وإنك قدمت بخيلك تقاتلنا وبدأتنا بالقتال، وهذه أخرى حلت بين الناس وبين الماء، فخل بينهم وبينا، وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا له وندع الناس يقتتلون على الماء فعلنا. وعلى الشاطئ الأيمن للفرات قرب الحدود بين سوريا والعراق التقى الجيشان: جيش الخلافة المنتخبة بقيادة علي بن أبي طالب عليه السلام، وجيش الشام بقيادة واليها المتمرد معاوية بن أبي سفيان. معاوية الذي قاد أبوه حروب الشرك ضد النبي قبل أن يضرب صلى الله عليه وآله وسلم قاعدته الأساسية في مكة ويخضعها لسلطته، معاوية هذا رفض الاعتراف بخلافة علي التي كانت مرشحة السماء قبل أن تصوت لها الأمة في مهرجان انتخابي لم تشهد له دولة الإسلام مثيلا على الإطلاق. لم يكتف معاوية بعدم الاعتراف، بل اعتدى على حدود الدولة الإسلامية بأمل ضم بعض أطرافها إليه، ثم عبأ جيشه متحركا باتجاه العراق لحرب جيش الخلافة. ولدى وصول جيشه إلى شاطئ الفرات قبل جيش علي اغتنمها فرصة مناسبة لمنع أعدائه الماء، متصورا أنه بهذا الإجراء سيقتلهم ظمأ إن لم يضطرهم إلى الانسحاب. الرسالة الشفوية التي حملها ابن صوحان استطاعت شق صف قيادة جيش معاوية، فقد نصح ابن عقبة وابن أبي السرح معاوية بمنع جيش الإمام الماء، إلا أن عمرو بن العاص قال: خلي بين القوم وبين الماء، فإنهم لن يعطشوا، وأنت ريان، وأنت تعلم أن علي الشجاع المطرق. يبدو أن واقعية عبارة ابن العاص استفزت معاوية فأصر على مخالفتها قائلا: يا أهل الشام، هذا أول الظفر، لا سقاني الله إن شربوا منه أبدا حتى يقتلوا بأجمع عليه. في ظروف الحرب بالسيف والنبل ومباشرة القتال جسديا، يحتاج المقاتل إلى توظيف أقصى قوته العضلية، ونتيجة للجهد المتواصل والظروف المناخية والتعرق الشديد تتضاعف الحاجة لديه لشرب الماء. وفي ضوء ذلك كان الموقف بحاجة إلى قرار سريع وحاسم. وقبل أن يختلط الظلام قام علي في جيشه خطيبا فقال: إن القوم قد بدأوكم بالظلم حتى منعوكم الماء، ثم أجار عيني متوقدتين في جنوده يمينا وشمالا وقال: اروا السيوف من الدماء، ترووا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. أثارت كلمة القائد المرتهبة العزيمة مضاعفة في صفوف جيشه، فتواثبوا إلى سلاحهم، غير أنه أمرهم بالتريث إلى الصبح لينالوا شطرا من الراحة بعد عناء المسير. وجاء الصبح وجاء معه الماء، إذ لم تدم عملية جيش الإمام لاستعادة شاطئ فرات إلا وقتا قصيرا. ووصل النبأ إلى معاوية فاضطرب، فدخل عليه ابن العاص وعلى وجهه علائم الشماتة وقال: ما ظنك يا معاوية بالقوم إن منعوك الماء اليوم كما منعتهم أمس؟ أتراك ضربهم علي كما ضربوك علي؟ رد معاوية مداريا انكسارا: دع عنك ما مضى، فما ظنك بعلي؟ ظني بعلي أنه لا يستحل منك ما استحللت منه، وأن الذي جاء له غير الماء. أجاب عمرو بيقين تام، وصدق علي عليه السلام ظن ابن العاص، فما هي إلا سويحة أو بعضها حتى وصلت برقيته معاوية: إنا لا نكافيك بصنعك، هلم إلى الماء، فنحن وأنتم فيه سواء. وألح بعض جند الإمام عليه ليمنع الجيش المعادي الماء، بيد أن معليا أوضح بمنطقه الرسالي: لا أفعل ما فعله الجاهلون، سنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم إلى الهدى، فإن أجابوا وإلا ففي حد السيف ما يغني إن شاء الله. علي عليه السلام الذي أراد لبادرته تلك فتح نافذة باتجاه السلم والحيلولة دون إراقة الدماء، عاد يعرض على معاوية التفاوض والكف عن القتال. إلا أن ابن أبي سفيان الذي عرف أن مآل أي حل سلمي يعني حسبه من الحياة السياسية والقضاء على تطلعه إلى الملك، أصر على مواصلة الحرب. وكبادرة أخيرة لحقد الدماء أرسل علي رسالة مقتضبة إلى معاوية، فدفعها هذا إلى ابن العاص وقال: اقرأ. قفزت مشاعر مختلطة على وجه عمرو وهو يلقي النظرة الأولى على الرسالة وقال: إنه يدعوك للمنازلة. غاضت الدماء من وجه معاوية، فيما أضاف عمرو: إنه يقول لك أبرز لي وعف الفريقين من القتال، فأينا قتل صاحبه كان الأمر له. ثم ابتسم قائلا: لقد أنصفك الرجل. معاوية الذي هاله التحدي وراح يتردد في رأسه كدوي مفزع رد مبررا عدم استعداده: إني لا أكره مبارزة الشجاع. ثم جمع بين الجد والهزل مخاطبا رفيقه: لعلك طمعت فيها يا عمرو. استطاع الفارس الملثم إثارة الفزع الشديد في جيش معاوية. لم يمضي على بدء القتال سوى وقت قصير، وراح الجنود يتخافتون بينهم. من عساه هذا الفارس؟ من أين نبع؟ وأين منه مالك الأشتر كبير قادة جيش علي الذي كنا نحسب له 1000 حصان؟ وكما كان هؤلاء في حيرة، كان ابن العاص في حيرة أشد، فهو لا يدري كيف دفع به سوء حظه ليضعه في طريق هذا الفارس. فلقد لمح السيف يطرق موشكا أن يهوي على هامته، فكان علي أن يعمل ذهنه بأقصى سرعة ممكنة للخلاص من الموت المحقق. ولمعت الفكرة في رأسه فلم يتردد في تنفيذها. أشاح الفارس بوجهه عنه تكرما، فاستغل عمرو الفرصة وأطلق ساقيه للريح، ولم يقف إلا عند خيمة معاوية، فدخل عليه لاهثا فقال له صاحبه بسخرية تقطر شماتة: ما صنعت يا عمرو؟ رد عمرو وهو يحاول لملمة نفسه: لقيني علي فصرعني. أطلق ابن أبي سفيان ضحكة مجلجلة وقال: أشكر عورتك، أما والله لو عرفته ما اقتحمت عليه. فغضب عمرو وقال: وهل هو إلا رجل لقيه ابن عمه فصرع؟ أفترى السماء قاطرة لذلك دما؟ أطلق معاوية صوتا ساخرا وقال: أبدا، ولكنها معقبة لك خزية. خرج ابن الحاص عن طوره ملتفتا إلى معاوية وهو يقول: لقد كنت والله لعلى يمينك يا معاوية عندما دعاك علي إلى البراز، فخرج منك ما لا يحسن ذكره. اقتحن وجه ابن أبي سفيان، غير أنه لم يجر جوابه. وإلى مقره وسط الجيش عاد الفارس الملثم، فاستقبله جنوده متسائلين: أقتلت الرجل يا أمير المؤمنين؟ أجابهم: وهل تدرون من هو؟ قالوا: لا. قال عليه السلام: إنه عمرو بن العاص، تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه.